اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال كتاب الطهارة: أولا أقسام المياه وأحكامها. تقسيم الماء: ينقسم الماء إلى مطلق ومضاف. في هذا البحث يتعرض المصنف إلى أحكام الماء المضاف وأحكام الماء المطلق، ويبدأ البحث بتقسيم الماء إلى ماء مضاف وماء مطلق. والمصنف في الشرح لم يتكلم عن هذا التقسيم، إنما أشار إلى الأحكام مباشرة، لكن لابد من التعرض إلى البحث في التقسيم، لأنه يتوقف عليه بعض المطالب اللاحقة في الاستدلالات. فنقول بأنه يقسم الماء بتقسيم إلى ماء مطلق وماء مضاف. فحينئذ يقع السؤال: ما هو المراد من المقسم وهو الماء، وما هو المراد من الأقسام، وهل هذه القسمة قسمة حقيقية أم أنها قسمة غير حقيقية؟ وقد درسنا في المنطق الفرق بين القسمة الحقيقية والقسمة غير الحقيقية. مثلا عندما يقسم الحيوان إلى إنسان وإلى فرس وإلى باقي الحيوانات، يقال أن هذه القسمة قسمة حقيقية. أما لو قسمنا العين إلى نابعة وإلى باصرة وإلى ذهب، يقال أن هذه القسمة قسمة اعتبارية، ليست قسمة حقيقية. فما هو الوجه في عد الأول قسمة حقيقية وفي عد الثاني قسمة غير حقيقية؟ الوجه في ذلك إجمالا كما ذكروا في المنطق، بأنه إنما تكون القسمة قسمة حقيقية إذا كان المقسم بما له من معنى واحد موجود في جميع الأقسام. إذن إذا كان المقسم بما له من معنى واحد موجود في جميع الأقسام، فحينئذ يقال عن القسمة بأنها قسمة حقيقية. ولهذا في القسمة الحقيقية يكون المقسم مأخوذ في تعريف الأقسام، فإذا أردت أن تعرف الأقسام لابد أن تأخذ قيد المقسم في التعريف. فإذا أردت أن تعرف الإنسان تقول حيوان وتأتي بالفصل ناطق، إذا أردت أن تعرف الفرس تقول حيوان صاهل، وغيره من ماذا؟ وغيره من أقسام من ماذا؟ من أقسام الحيوان. لماذا؟ لأن نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة الجنس إلى الأنواع، متفتين؟ وتكون هذه القسمة قسمة حقيقية. فلهذا قالوا أن القسمة هو عين المقسم بشرط شيء. أضح؟ القسم هو عين المقسم بشرط شيء، تضيف قيود، ماذا؟ فصول أو خاصة، تحصل عندك ماذا؟ تحصل عندك الأقسام. فهذه القسمة تسمى قسمة حقيقية. أما بالنسبة إلى تقسيم العين إلى نابعة وإلى ماذا؟ وإلى ماذا؟ ذهب وما وإلى جاسوس وما شاكل ذلك، هذه القسمة قسمة اعتبارية. لماذا؟ لأن العين ليس بما لها من معنى واحد موجود في جميع الأقسام، بل نسبة العين إلى الأقسام نسبة المشترك اللفظي. فالعين لها معنى عند إطلاقها على القسم الأول، والعين لها معنى آخر عند إطلاقها على القسم الثاني، ولا يوجد معنى جامع متوفر في كلا القسمين. فليس هنا القسم هو عين المقسم بشرط شيء، التفتين؟ غايته التفت أن نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة المشترك اللفظي. فحينئذ وقع كلام: ما هو المقسم؟ يقولون المقسم ما يصح أن يطلق عليه عين، تفتين؟ ما هو ما يطلق عليه لفظ العين، إما أن تكون نابعة وإما أن تكون ماذا جاسوس، وإما أن يكون ماذا غيرها من المشتركات اللفظية. فما يطلق عليه لفظ العين هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام. تفسير المطلب، هذا مطلب مهم لكي نأتي إلى محل البحث. ولهذا إذا اتضح ذلك فنقول أن الماء عندما يقسم إلى مطلق ومضاف، هل هذه القسمة قسمة حقيقية أو أن القسمة قسمة اعتبارية؟ فإذا كانت القسمة قسمة حقيقية، يعني هناك معنى واحد للماء موجود ماذا في جميع الأقسام، فيكون القسم هو عين المقسم بشرط شيء، أو أنه لا يوجد معنى واحد ينطبق على الأقسام، بل انطباقه على الأول غير انطباقه على الثاني. نقول الصحيح في ذلك أن هذه القسمة قسمة اعتبارية ليست قسمة حقيقية. والوجه في ذلك أن هناك فرق بين إطلاق لفظ الماء على الماء المطلق وبين إطلاق لفظ الماء على الماء المضاف. إذن هناك فرق بين إطلاق لفظ الماء على الماء المطلق وهناك وإطلاق لفظ الماء على ماذا؟ على الماء المضاف. نفس هناك فرق بين إطلاق لفظ العين على الباصرة ويختلف عن إطلاق لفظ العين على العين ماذا على العين النابعة، وليس إطلاقها بمعنى واحد. والوجه في ذلك، وقد أشير إليه هذا في الرسالة العملية لكن بنحو مختزل، وفيه عبارة كانت شوي صعبة في الرسالة العملية أول ما تأتون بحث المياه، يقولون بأن هنا فرق بين الماء المطلق والمضاف، يذكرون هذا المطلب، يقولون إطلاق لفظ الماء على الماء المطلق إطلاق حقيقي لا يحتاج لا إلى عناية ولا إلى تجوز. فإذا كان عندك الآن في كأس ماء مطلق، يصح لك إطلاق لفظ الماء عليه إطلاقا حقيقيا دون عناية أو مجاز. فاستعمال لفظ الماء وإرادة الماء المطلق يكون استعمالا حقيقيا. فلو عندك ماء بحر في كأس أو ماء نهر أو ماء عين، خب عندما نقول هذا ماء يصح ولا يصح، تقول ماء العين ماء، ماء البحر ماء دون نحتاج بدون عناية ولا تجوز. إنما الإضافة، نقول بحر نقول عين، هذه الإضافة ما هي فائدتها؟ هذه الإضافة للتعيين، لأن الماء المطلق له عدة ماذا؟ لعدة مصادق، تارة يكون ماء بحر، تارة يكون ماء نهر، تارة يكون ماء جاري، تارة يكون ماء كذا. هذه الإضافة إضافة للتعيين لا إضافة لتصحيح الاستعمال. واضح المطلب؟ فإذا إطلاق لفظ الماء عليه إطلاق حقيقي، والإضافة التي نذكرها لا لتصحيح الاستعمال إنما للتعيين. أما إذا أتينا إلى الماء المضاف، فإن إطلاق لفظ الماء على الماء المضاف إطلاق مجازي وتجوزي. فلو كان عندك في كأس ماء رمان أو ماء برتقال فلا يقال عنه ماء، فلو قلت ماء البرتقال ماء، يعني تشير إلى هذا وتقول ماء، نقول استعمال لفظ الماء في الماء المضاف استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. والاستعمال المجازي يحتاج إلى تصحيح، لأن استعمال المجاز يحتاج إلى تصحيح، والمصحح للاستعمال الإجازي الإضافة. فتقول ماء رمان، ماء برتقال، تقول ماء ورد، فهذه ماء ورد ماء رمان، هذه الإضافة ما هو وظيفتها؟ تصحيح الاستعمال. وإلا لو لم تضف هذه الإضافة، إطلاق لفظ الماء على واقع ماء البرتقال وعلى واقع ماء الرمان وعلى واقع ماء العنب يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي. فلو واحد قال شربت ماء وهو شرب واقع ماء البرتقال، نقول استعمل اللفظ مجازا. خب إذن اتضح من خلال ذلك بأن إطلاق لفظ الماء على الماء المطلق والماء المضاف ماذا؟ إطلاق مختلف. فحينئذ يقولون ما يطلق عليه لفظ الماء، شفتوا التقسيم، هذا التقسيم، ما يطلق عليه لفظ الماء إما أن يكون ماء مطلق وإما أن يكون ما مضاف. فالمقسم هل هو معنى واحد وهو نفس الماء أو ما يطلق عليه لفظ الماء؟ يقول ما يطلق عليه لفظ الماء ينقسم إلى ماء مطلق وإلى ماء مضاف. ما يطلق عليه اسم العين ينقسم إلى عين ماذا؟ باصرة وعين نابعة. هنا أيضا. أما في القسمة الحقيقية ما تقول ما يطلق عليه لفظ الحيوان، تفتين المقسم هو نفس معنى الحيوان. ولهذا الشاهد أيضا على أنه هذه القسمة ليست قسمة حقيقية كما ذكروا في المنطق، أن في القسمة الحقيقية استعمال اللفظ الموضوع للمقسم وإرادة القسم استعمال ماذا؟ حقيقي. لو قلت عن الفرس حيوان، حقيقي لو مجاز؟ حقيقي. الإنسان حيوان، حقيقي لو مجاز؟ حقيقي. فاستعمال اللفظ الموضوع للمقسم وعلى الأقسام يكون استعمالا حقيقيا في جميع الأقسام. أما هنا لو استعملت اللفظ الموضوع للمقسم ما هو الماء وقلت ماء مطلق استعمال حقيقي، لكن لو قلت ماء مضاف استعمال مجازي. فيكون هذه آية وعلامة الاستعمال ماذا؟ الاستعمال علامة القسمة الغير الحقيقية. ولهذا يترتب على ذلك جدا أثر عملي، أنه أي دليل جاءنا وأخذ لفظ الماء في لسان الدليل فإنه يحمل على المعنى الحقيقي. والمعنى الحقيقي للماء أي معنى؟ الماء المطلق. ولا يصح إطلاق لفظ الماء على الماء المضاف إلا مجازا بقرينة. فأي رواية تأتينا أو أي آية أخذ فيها لفظ الماء نحملها على المعنى الحقيقي، كما سيأتي إن شاء الله أثر كبير إلى هذا المطلب في تطبيقات ماذا؟ في التطبيقات. هذا الذي يتعرض ماذا؟ هذا ما يتعلق بالقسمة. هناك أبحاث أوسع لكن هذا المقدار الآن يكفينا في المحل البحث. ولهذا لو تراجعون أول بحث، أول ديباجة في بحث المياه في الرسالة العملية، هذا المطلب يذكرونه، لكن يذكرونه بنوع من شوي يعني عبارة مضغوطة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل البحث فنقول الماء بقسمة ما ينقسم إلى مطلق ومضاف. كان ينبغي أن نبحث عن أقسام الماء المطلق أولا حسب الترتيب لكي يكون اللف والنشر مرتب، إلا أن الماتن خالف ذلك وبحث على نحو اللف والنشر المشوش، لأنه ذكر في الأقسام أولا مطلق ومضاف، بعد ذلك بحث عن القسم الثاني ثم بحث عن القسم الأول، وهذا خلاف فنية البحث. وإنما بدأ البحث عن ماذا؟ أحكام الماء المضاف، لأنها أقل مؤنة وأقل أحكاما والبحث فيها أقل. أما البحث في الماء المطلق بحث طويل وموسع، وجرت عادة بعض المصنفين أنه يقدمون البحث الأقل على البحث الأكثر. خب هذا إشكال فني على أي حال. فنأتي إلى أحكام الماء، من أحكام الماء المضاف؟ المصنف ذكر أربعة أحكام للماء المضاف لا بد من البحث عنها تفصيلا حسب ما يتناسب مع مستوى الكتاب. الدعوة الأولى أن الماء المضاف طاهر في نفسه، هذه دعوة أولى. الدعوة الثانية أن الماء المضاف ليس مطهر لغيره. الدعوة الثالثة دعوة الثانية أنه ليس مطهر من الحدث، خلينا نفصلهم. الدعوة الثالثة الثانية أنه ليس مطهر من الحدث، الدعوة الثالثة أنه ليس مطهر من الخبث، الدعوة الرابعة أنه ينفعل بملاقات النجاسة. فها هنا أربعة أحكام في الماء المضاف لا بد من البحث عنها تفصيلا. البحث في المسألة الأولى وهي دعوة أن الماء المضاف طاهر في نفسه، والمراد من في نفسه في مقابل الانفعال بملاقات النجاسة. يعني إذا نظرنا إلى الماء المضاف فهناك نظرتان، تارة ننظر إليه بغض النظر عن عروض شيء عليه فيحكم عليه بأنه طاهر، وتارة ننظر إليه بلحاظ عروض النجاسة عليه فيقال أنه ينفعل بالنجاسة. محل بحثنا دعوى أنه في نفسه بغض النظر عن عروض النجاسة هو طاهر، فما هو الدليل على هذه الدعوة؟ استدل الماتن على هذه الدعوة بدليلين. الدليل الأول ما يسمى بقاعدة الطهارة، والدليل الثاني تمسك بالاستصحاب. البحث فعلا يقع في الدليل الأول، وهو التمسك بقاعدة الطهارة في إثبات ماذا؟ في إثبات طهارة الماء في نفسه، الماء المضاف في نفسه. والبحث في قاعدة الطهارة بحث طويل، طويل بالذيل. فأنا قمت كنت على طريقتين، إما أن أبحث القاعدة كما بحثنا فيما سبق بحثا مستقلا كما بحثنا في قاعدة الجاب وقاعدة تكليف الكفار بالفروع وبعد ذلك نأتي إلى الأبحاث، أو أنه أقسم البحث في هذه القاعدة بلحاظ مناسبات البحث، فكلما تأتينا بحث مناسبة ونكتة في القاعدة نبين هذه النكتة في القاعدة. فقدمت الطريقة الثانية على الطريقة الأولى لكي لا تعيشون بعد حالة يمكن الملل، لو قعدنا في القاعدة يوم يومين تكلمنا فيها قد نحقق بعض المطالب، بعد ذلك نأتي بعد 5 أشهر نقول قد تقدم فيما سبق وأنتم يمكن مطلب أنكم غير واضح وغير حاضر. فنحن نقسم البحث في القاعدة بلحاظ مناسبات البحث، فكلما يقتضي ذكر القاعدة هناك مناسبة نذكر هذه المناسبة ونحقق ونبحث فيها بما يتناسب مع الكتاب. واضحة؟ خب، فحينئذ لما تكلم المصنف عن قاعدة الطهارة الآن نتعرض إلى مطلبين مهمين يتعلق بمحل البحث في قاعدة الطهارة. المطلب الأول، ما هو الدليل المهم على قاعدة الطهارة؟ والبحث الثاني، شمول قاعدة الطهارة للشبهات الموضوعية والحكمية لأن له أثر في محل البحث كما سيتضح. أما البحث في القاعدة الطهارة فذكرت لقاعدة الطهارة عدة أدلة، عمدة هذه الأدلة ما ذكره المصنف وهو موثقة عمار الساباطي، وباقي الأدلة التي ذكرت كلها ذكرت في موارد خاصة في مسألة الماء في مسألة الثوب، فلا عمومية فيها في اللفظ، إنما نحتاج إلى بعض القرائن للتعميم. فنحن نبحث عن أساس وأهم مدرك للقاعدة وهي موثقة عمار الساباطي، ولا بد من التأمل في هذا المدرك. لماذا؟ لعظيم أهميته في بحث ماذا؟ في بحث الطهارة في كل كتاب الطهارة من أوله إلى آخره، لأنه كثيرا سنستدل بهذا الحديث وبهذه الموثقة. أما البحث في الموثقة فيقع تارة في البحث السندي وتارة يقع في البحث الدلالي، ونقدم البحث الدلالي لقصاره ووضوحه على البحث السندي وبحث الدلالي في الإجمال، وإلا سيأتينا كل مرة عندنا نكات. هذه الرواية مفادها هكذا: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. أخذ في هذا الحديث لفظ النظيف ولفظ القذر، ولفظ النظيف والقذر في الروايات كثيرا بل في جميع مواردها يستعمل في الطهارة والنجاسة. فإذا قالوا نظيف يعني طاهر، وإذا قالوا قذر يعني نجس. فيأتي شخص ويسأل الإمام يقول أصاب ثوبي قذر قذارة، واضح؟ يعني نجاسة، وإلا لا علاقة لنا بمسألة النظافة والقذارة العرفية، إذ لا أثر لها في الأحكام الشرعية. حتى يأتي الإمام ويقول كل شيء لك نظيف، أصلا لا معنى له أن يأتي ويقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. خب إذا كان نظيف بالمعنى اللغوي، خب ما معنى يدور مدار الواقع؟ ما معنى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر؟ واضح لا معنى لتفسير النظافة والقذارة بالمعنى لا معنى له أصلا، محصل. واضح؟ يعني لما يقول كل شيء لك نظيف ثوبك نظيف حتى تعلم أنه قذر، خب ما له معنى؟ خب هذا إخبار لا معنى له ولا محصلة لا. إذن يكون مفاد الرواية كل شيء لك كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فإذا علمت فقد قذر، فقد نجس. وما لم تعلم فليس عليك. فهذه الرواية تقرر لنا قاعدة أن الأصل في كل شيء هو الطهارة، ومقتضى القاعدة هو الحكم بالطهارة حتى تعلم بالنجاسة، فإثبات النجاسة هو الذي يحتاج إلى العلم، أما الطهارة يكفي عدم العلم في إثباته. ففرق بين إثبات الطهارة وبين إثبات النجاسة، إثبات النجاسة يشترط فيه العلم، فما لم تعلم فليس بنجس، أما الطهارة يكفي عدم العلم بالنجاسة. فمتى ما لم تعلم بالنجاسة تقول، يقول لك الشرع احكم بالطهارة، لا تقول أتوقف، لا أحكم بالطهارة ولا أحكم بالنجاسة، لأن الطهارة تحتاج إلى دليل، والنجاسة يقول لك الشرع لا تتوهم التوهم، لا تفكر التفكيرات العقلية. يقول الشرع أنا أقول لك أن هذا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، قل بلسان ماذا قاطع أن هذا طاهر، لا تقول بأنه أتوقف له طاهر ولا هو نجس. واضح؟ وإلا له الرواية كان نتوقف، نقول الطهارة تحتاج إلى دليل والنجاسة تحتاج إلى دليل، الرواية تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. تبي توسع، وهذا توسع على الأمة وتمتن على الأمة وتدفع بعض الوساوس الشيطانية كما يقول صاحب الحدائق كما سيأتي إن شاء الله. إذن الرواية واضحة الدلالة على المفاد، على قاعدة الطهارة. خب، هذا مضمون القاعدة إجمالا بدون الدخول في التعميقات. خب، سيأتي إن شاء الله التعميقات. نبحث المهم في السند، سند هذه الرواية، إذ الدلالة لو كانت أقصى ما تكون في الدلالة إذا كان السند فيها مشكل فتسقط الرواية عن الحجية. إذا نظرنا إلى البحث السندي، وهذا جدا مطلب مهم الآن، نكات ستأتي التفت لها سيالة، هذه الرواية رواية طويلة الذيل، قطعها صاحب الوسائل، فصاحب الوسائل عندما نقل الرواية نقلها مقطعة في الأبواب وجزأها تجزيئا، ولم يذكر الرواية بطولها في مكان واحد، وهذا كما لا يخفى عليكم يوجب عندنا ضياع بعض القرائن السياقية والقرائن الحالية وقرينة السؤال وقرينة كثيرة، إذ لا نعرف صدر الرواية من ذيل، إذ لحل هناك قرينة في الصدر والمصنف مثلا صاحب الوسائل نقل الذيل، فتضيع عندنا القرائن. فالباحث والعالم والمحقق لابد أن يجمع الرواية كامل، جمعها ويبحث عن تجميعها، في هناك طرق لبيان الجمع مو محلها الآن، ماذا؟ لكي يعرف هل هناك قرائن سياقية، قرائن حالية، وحدة سياق، وحدة مقام، مورد يخصص الوارد، أنه قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك والإطلاق، وغيرها من الأمور الموجودة عند الأصوليين وعند الفقهاء. فهذه الرواية مقطعة في الوسائل، وهذه الرواية نقلها الكليني ونقلها الشيخ في التهذيب والاستبصار، إلا أن الكليني لم ينقل الرواية بسنده بطريق، يعني نقل الرواية كامل، نقل جزء من الرواية بسنده في كتاب الكافي، والشيخ في كتاب الاستبصار أيضا نقل جزء من الرواية. الذي نقل الرواية بتمامها من أولها إلى آخرها الشيخ في التهذيب، الشيخ في كتاب التهذيب نقل الرواية بأجمعها، أما في باقي المصادر كالشيخ نفسه في الاستبصار والكليني ومن لا يحضره الفقيه نقلوا مقاطع من الرواية، وهذا لأثر ما سيأتي الآن. والذيل الذي هو محل الاستدلال لا يوجد لا في نقل الكليني ولا في نقل الصدوق ولا في نقل الشيخ في ماذا في الاستبصار، إنما هو موجود فقط وفقط في نقل الشيخ في التهذيب. فالذي هو محل الاستدلال وهو آخر الرواية هو الذيل، ليس موجودا إلا في أي كتاب؟ في كتاب التهذيب. فيخلها مقدمات ستأتيكم في بعض، صار لنا مشاكل في الرواية، فحينئذ لا يفيدنا مراجعة سند الكليني، صحيح؟ لأن ليس فيه الذيل الذي نريد أن نستدل به، ولا يهمنا مراجعة سند من؟ سند الشيخ في كتاب الاستبصار، ولا يهمنا مراجعة سند من؟ سند الصدوق، في وين؟ في من لا يحضره الفقيه. فلا بد من مراجعة سند من؟ سند التهذيب. نقول هذه واضح المطلب حد الآن. نقول إذا راجعنا هذه الرواية، هذا الذين نقله من؟ صاحب الوسائل. صاحب الوسائل نقل هذا الذيل في الباب كما هو موجود في المصدر هنا، الباب 37 أبواب النجاسات الحديث الرابع في النسخ، الجزء اللي خصوصا لأن دراية نور يراجع يحقق في الأسناد وكذا يحب يراجع، في الجزء الثالث صفحة 467، الجزء الثالث صفحة 467 نعم. خب نقرأ السند، أنا ما جبت الآن الكتاب لكي لا تذكر الكتب، أنا أقرأ لكم كتبت السند. فنقرأ السند الذي نقله من؟ نقله صاحب الوسائل مو التهذيب. الآن أنا الآن أبحث أفتح كتاب الوسائل، المصنف نقل هذه الرواية من الوسائل، كعادة طبيعية شخص بيفتح كتاب الوسائل بيراجع السند. فالآن نقرأ سند الوسائل، ماذا كيف نقل السند؟ هكذا قال، قال الشيخ الطوسي عن محمد بن يحيى، اكتبوه بس أنا أعلق في السند، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي. هذا السند الذي ذكره صاحب الوسائل للرواية. واضح؟ واضح سن العيد؟ في وين وقفته؟ عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي. إذا راجعنا هذا السند فنقول محمد بن أحمد بن يحيى، شوفوا الآن أنا الحين خلط في الأسماء، هذا محمد بن أحمد بن يحيى، من ده؟ محمد بن أحمد بن يحيى. أنا أعطيكم أسماء تقع فيها اشتراكات. لا لا محمد بن لا محمد بن إذا قلت أنا غلط، محمد بن أحمد بن يحيى قلت أنا إذا غلط، يعني إذا قلت غلط محمد بن أحمد بن يحيى. خب محمد بن أحمد بن يحيى هذا من؟ أنا أعطيكم أسماء لا تقع فيها المشاكل، لأن إحنا كنا يوم ندرس نقع فيها المشاكل كثير اشتراكات. نقول عندك أسماء احفظها، خب كثير عندنا محمد بن يحيى هاي العطار، محمد بن يحيى العطار هذا واحد، عندنا محمد بن أحمد بن يحيى، حط أحمد في الوسطى، هذه قرنا فيما سبق محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، هذا صاحب كتاب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة. تذكرون يوم تكلمك المستثنيات نوادر الحكمة ويوم كذا بحث عندهم سيأتينا لعله في طيات البحث، تحط أحمد يتغير المطلب، محمد بن أحمد بن يحيى. هذا محمد بن يحيى، محمد أول شيء محمد، عندنا أول شيء أحمد. خب هل أسألهم أحمد؟ عندك كل المشتركات، عندنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هاي محمد بن العطار عنده ولد اسمه أحمد، فيقول أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا وقع كلام في توثيقه والسيد الخوئي وغيره غيرهم يبني على تضعيفه، وهناك طرق إلى توثيقه إذا أتانا إن شاء الله نتعرض إليها. هذا أحمد هي ولد، الولد ولد العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى. عندنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعندنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي. هذين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد الخالد البرقي، من هو اللي يروي عنهم؟ محمد بن يحيى العطار. ولهذا تذكرون إذا جاءتنا رواية تقول محمد بن يحيى الحطار عن أحمد بن محمد، قلنا أحمد بن محمد هي بدون ثلاثة، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لكن أحمد بن ولد محمد بن يحيى، فما ينقل الأب عن الولد في الروايات. واضح؟ إذن هنا في السند محمد بن أحمد بن يحيى وهو صاحب كتاب نوادر حكمة ولا إشكال في وثاقته. خب. عن أحمد هي خب الثاني ها محمد بن يحيى لا عن في الرواية هذه محمد بن أحمد بن يحيى الرواية نعم السند محمد بن أحمد بن يحيى يعني الشيخ الطوسي ينقل عن صاحب كتاب نوادر الحكمة اللي هو محمد بن أحمد بن يحيى خب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال تذكرون أقول لكم عمار الصاباطي اللي شفتونه دائما بيجيكم سند الفطحية شوف كلها هي متكرر مر علينا خب هذا أحمد بن الحسن بن الفضال خب فطحي وهو ثقة كما تقدم علينا بحثه عمر بن سعيد فطحي عمر بن سعيد المدائني أحمد بن هذا ثقة بلا إشكال أحمد بن الحسن أحمد واضح إذن عمر بن سعيد المدائني فطحي ثقة مصدق بن صدقة أيضا ماذا ثقة تقدم علينا عمار الصاباطي ثقة هذا عمار الصاباطي هيدا من سند الفطحية ابن فضال عمر بن سعيد مصدق بن صدقة هذا دائما متكرر علينا سند حتى في بعض النسخ في بعض الكتب مثل معجم رجال الحديث إذا نسخ متكررة يختصرها يقول مثلا فطحي يعني نسخ الفطحية ولهذا التعامل مع مثلا معجم رجال الحديث وغيره يكون شوي أصعب لأنه كثير في اختصارات واضح خب إذن هذا السند تام بلا إشكال خب إذن هذه الرواية بهذا السند تامة وموثقة ليش موثقة لأن فيها بعض رجال الفطحية ليسوا إمامين والرواية إذا كان فيها ثقة غير إمامي تسمى موثقة فهذه الرواية ما فيها مشكلة لحد الآن لكن إذا راجعنا نفس هذه الرواية في المصدر راجع المصدر المصدر حسب مراجعة في كتاب التهذيب في باب تطهير في باب الثاني 22 يسمى بأن في نسخ كثيرة أعطيكم اسم الباب باب تطهير البدن والثياب من النجاسات خب هذا كم رقمه لأن هاي النسخة اللي عندي هي غير نسخة اللي عندي الرقم الحديثة لا 832 خب الحديث نقله كامل الآن نهدأ محل الشاهد هكذا خب نقول لو راجعنا السند في التهذيب فإن السند هكذا هو الحديث رقم 9 أنا الحديث الأول ما أدري أنه هنيش المفروض الحديث الأول اللي على أي حال الحين هذا مو مهم كثير الآن بس أنا كنت أريد أقرأيكم رواية مباشرة من المصدر خب ما في مشكلة خب الآن نقول لو راجعنا سند التهذيب الذي نقل فيه هذا الذيل نلاحظ أن السند مختلف عما نقله صاحب الوسائل كيف هناك واسطة موجودة في سند التهذيب غير موجودة في كتاب الوسائل كيف هكذا السند محمد بن أحمد بن يحيى ما في مشكلة صحيح موجود في الوسط عن أحمد بن يحيى هذا في التهذيب عن أحمد بن الحسن بن فضل إلى آخره فالفرق بين سند التهذيب وبين سند ماذا الوسائل أن هناك واسطة بين الأول محمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن الحسن وبين أحمد بن الحسن بن فضال لم يذكرها من لم يذكرها صاحب الوسائل وهو من وهو أحمد بن يحيى إذن أحمد بن يحيى واقع في الوسط بين الأول والثالث هذا ماذا مذكور في سند من في سند الوسائل والموجود في سند الوسائل لا يوجد فيه إسقاط لهذا الاسم تفهم المطلب إذن عندنا واحد اسمه أحمد بن يحيى موجود في الوسط بين محمد بن بين أحمد بن محمد بن يحيى وبين ابن فضال هذا ما هو حاله هذا إذا راجعنا كتب الرجاليين مشترك بين أشخاص متعددين شوف هذا اسمه ماذا اسمه أحمد بن يحيى لا هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ولا أحمد بن محمد هذا أحمد بن يحيى اسم جديد ما مر علينا من قبل هذا أحمد بن يحيى الذي ينقل عنه صاحب نوادر الحكمة الذي هو محمد بن أحمد بن يحيى من هو ده لا هذا مشترك بين أشخاص متعددين ستة أو خمسة. لا مشترك بين أشخاص متعددين بعضهم ثقات وبعضهم غير ثقات. وبحسب التحقيق أنه لا يمكن تمييز هذا الشخص. يعني ممكن تمييزه. هذه الآن دعوة بالنسبة لكم يحتاج إلى فصل. نجي خمسة الأسماء بعد مو بحثنا. نجي خمسة الأسماء ونشوف طبقتهم والطبقات موجودة في هذا. هذا بعد بحث يكون أوسع. بحث في التطبيقات السندية أكثر. إذن هذا أحمد بن يحيى مشترك بين ثقة وغير ثقة ولا يمكن التمييز. فتكون الرواية المفروض الآن بدوان بلحاظ سند التهذيب غير تامة. لأن يوجد فيها شخص مجهول. وهذا يفتح لنا باب في البحث أنه ما نقتصر فقط على إذا راجعنا الرواية يعني خصوصا في الإفتاء في مقام الإفتاء ومقام التحقيق العلمي ما نقتصر فقط على نقل من على نقل صاحب الوسائل للرواية وملاحظة السند وتحكم بأنها موثقة. لابد أن ترجع إلى المصدر الرئيسي وترى السند. فحينئذ نقول هل هناك طريق لعلاج هذه المشكلة أو لا يوجد طريق إلى علاج هذه المشكلة؟ إن وجد طريق فطريق مهم لأنه يحل لنا مشكلة كبيرة في الأدلة لأن هي قاعدة الطهارة هذه عمدة دليلها ويتمسك بها في موارد متعددة. فهل لا يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ نقول هناك طريق إلى ماذا؟ إلى تصحيح السند. وحاصل هذا الطريق بأنه إذا راجعنا هي قاعدة في باب الرجال في التطبيقات إذا راجعنا من ينقل عنه صاحب النوادر وهو محمد بن أحمد بن يحيى نلاحظ أنه ينقل عن من؟ عن ابن فضال كثيرا. وهذا السند الذي قرأته عليكم الذي ذكره صاحب الوسائل متكرر في عشرات الموارد دائما هذا السند ولا يوجد في الواسطة من أحمد بن يحيى. فإذا راجعنا هذا السند ولا في مورد يوجد في أحمد بن يحيى في جميع هذا السند والذي ذكر عشرات المرات الذي نقله الشيخ عشرات المرات في أكثر من رواية هذه الواسطة ما موجودة ولم توجد إلا في هذه الرواية فقط وفقط. إذا ضممت إلى ذلك ماذا ضممت؟ أن الكليني نقل مقطع من الرواية والشيخ في نفس الشيخ نقل مقطع من الرواية في وين؟ في الاستبصار والصدوق نقل في من لا يحضره الفقيه ولم ينقل ولا في طريق هذه الواسطة. وإذا ضممت ثالثة أن صاحب الوسائل ما ذكر هذا الاسم ولا الوافي وهم من أهل التخصص في هذا الباب هذا يكشف بضم القرائن عن وجود تصحيف في هذا السند تصحيف. والمعنى تصحيف أنه هذه النسخة وهذا الطريق الموجود في ماذا في التهذيب هذا الشخص وجد ماذا كتب سهوان لأن جميع الطرق الموجودة عندنا كلها ما ولا طريق أن صاحب النوادر ينقل عن أحمد بن يحيى في عشرات الموارد. واضح الفكرة؟ فهذا يكشف الاطمئنان بعدم وجود هذه الواسطة في هذا السند. ولهذا هذه نكتة لكم صاحب الوسائل إذا ينقل رواية تارة يعمل بصمات الاجتهادية في نقل الرواية هذا جدا مهم أيضا. كيف بصمات الاجتهادي في نقل الرواية؟ يعني لو تراجع المصدر الأصلي مثلا محمد بن القاسم هل اسم فقط تراجع في الوسائل موجود محمد بن القاسم الجواهري مثلا يحضك اللقب. خب هذا اللقب ما معنى أن صاحب الوسائل ميز هذا الشخص المشترك؟ هذا التمييز مو مبنائي اجتهادي يختلف من فقيه لفقيه. فالشخص اللي متسرع لم يعمل آلة الاجتهاد بشكل صحيح يقرأ السند يقول خوف تمام محمد بن القاسم الجواهري وكذا الطريق صحيح ما في مشكلة. مع أنه لو راجعت المصدر الرئيسي ترى أن هذا محمد بن القاسم مشترك وصاحب هو الذي عمل اجتهاده في تحديد هذا الشخص. هنا أيضا صاحب الوسائل الله العالم أعمل خبرة الاجتهادية وخبرة في السند في إسقاط هذا الشخص، فاطمئن بأن هذا ماذا؟ اطمئن بأن هذا وجوده في الواسطة تصحيف، لكن قد يكون اطمئنانه واجتهاده حجة عليه لا حجة على غيره. ولهذا لا يكتفى، ولهذا صاحب الوسائل أعلى الله في الخلد مقامة يعمل بعض البصمات الاجتهادية المبنائية في نقل الحديث، فالتفتوا في ماذا؟ في مراجعة الأسناد، لا بد ترجعون المصدر الرئيسي، ولعل هذا من هذا القسم. لكن في مقامنا هنا عندنا قرائن كثيرة تورث الإطمئنان بصحة هذا السند. ولهذا السيد الخوئي في البحث عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر ماذا يذكر السيد الخوئي دائما في بحث عن الرجال؟ من روى عن كذا ويجب سند، عندما بحث اختلاف النسخ يكتب مراجعين يمكن اختلاف النسخ، اختلاف النسخ، تصحيف النسخ. فذكر أنا بالأمس بالاتفاق عقب ما يعني راجعت المطلب بشكل كبير فمراجعة، رأيت بعد ذلك السيد الخوئي في نفس هذا موردنا قال أنه ما موجود في كتاب التهذيب أنه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى، هذا تصحيف وغلط، ذكر قرائن، هذه القرائن نفس الذي الآن ذكرتها لكم، واضح؟ فإذا في محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة. وبالتالي نقول بأنه هذا السند وإن وجد فيه مثلا شخص مجهول إلا أنه من المطمئن جدا بخلال هذه القرآن الذي ذكرتها أنه ماذا؟ أنه هذا غير موجود. فإذا كان غير موجود فتكون الرواية ماذا؟ موثقة. شو أنا هدفي مو شخص هذه الرواية فقط، هدفي شكل عام أنه ماذا فهمنا اليوم؟ أنه نراجع الرواية في كتاب الوسائل ونبحث عنها لابد أن نرجع إلى المصدر الرئيسي، وإذا رجعنا المصدر الرئيسي نلحظ أنه هل صاحب الوسائل أعمل اجتهاده وبصماته في نقل الرواية أو لم يعمل بصماته، وإلا حينئذ لو فرضنا أنه لم نطمئن بأن أحمد بن يحيى ماذا لم نطمئن بذلك أنه موجود في الرواية وحجة مثلا وحقق تحقيق أكثر قال أنا ما أطمئن أن هذه ماذا أنه هذا زائد لعله هذا موجود، فيصير عندنا حينئذ ماذا؟ حينئذ إشكال في العمل بالرواية، لأن في المصدر الرئيسي الذي نقل عنه صاحب الوسائل الرواية ساقطة عن الحجية. وهناك يعني أبحاث أوسع يعني ما نبي نتعرض إليها الآن، مثلا لو صار تعارض بين نقل صاحب الوسائل بسند ونقل التهذيب بسند ماذا نفعل؟ هل في ترجيح لأحد السندين أو أنه مثل مقامنا في سندين إذا ما اطمأن أنه صار تعارض حينئذ ماذا نفعل عند التعارض؟ خب هذا أبحاث أعمق مو هالمستوى، مستوى أعلى إن شاء الله. خب إذا انتهينا من البحث السندي أن الرواية ماذا لا مشكلة فيها من ناحية ماذا؟ من ناحية السند، فيمكن التمسك بها في إثبات المطلب. هذا المقام الأول من البحث. المقام الثاني من البحث أن موردنا شبهة موضوعية أو حكمية، أنما عندما نبحث أن الماء المضاف في نفسه طاهر أو نجس هذه شبهة حكمية أو موضوعية؟ حكمية، لأننا نشك هل أن الله جعل الطهارة للماء المضاف أو لم يجعل الطهارة، فتكون حينئذ الشبهة في المقام شبهة حكمية. وإذا كانت الشبهة حكمية فيقع الكلام أن قاعدة الطهارة هل يتمسك بها في موارد الشبهة الحكمية أو لا يمكن أن يتمسك بها في موارد الشبهة الحكمية، إذ ظاهر عبارة المصنف أن المصنف استدل بموثقة عمار التي هي على قاعدة الطهارة في إثبات طهارة الماء المضاف في نفسه، والحال أنه هذه شبهة حكمية. نقول في بيان ذلك أن النزاع وقع بينهم بعد الاتفاق أن الرواية تشمل الشبهة الموضوعية. فمثلا لو كان الشخص يعلم أن الدم نجس شك هل أن ثوبه أصابه دم أو لم يصبه دم، تجري قاعدة الطهارة، يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه مثلا قذر، ما لم تعلم فهو طاهر، فالقدر المتيقن من تطبيق الرواية شبهة موضوعية لا الشبهة الحكمية. أقطع بأن الدم نجس، أقطع بأن المني نجس، أقطع بأن أشك هل أصابني بول أو لا، ابني على الطهارة، هي شبهة موضوعية. لكن لو شككنا أنه بول الخفاش نجس أو طاهر، مثلا ذرق الدجاج طاهر أو نجس، عرق الجلال طاهر أو نجس، العرق من الحرام نجس أو طاهر، شبهة حكمية كلها. شوف ما شاء الله مهار شبهة حكمية. هل نتمسك بهذه الرواية في إثبات الطهارة؟ نقول كل شيء لك نضيف حتى تعلم أنه قذر. المشهور بينهم صحة التمسك بالرواية، بل ادعى السيد الخوئي في بعض كلماته التسالم في ذلك. إلا أنه في الحقيقة لا يوجد تسالم، هناك خلاف في المسألة. فصاحب الحدائق تبعا للأمين الاسترابادي رحمهم الله قالا بأن الرواية إنما هي مختصة بالشبهة الموضوعية، وصاحب الحدائق بحث هذا المطلب في المقدمة 11، عشان تراجعون لبكرة في المقدمة عند مقدمات في أول الجزء الأول، في المقدمة 11 ذكر هذا المطلب هكذا في صفحة مولانا العزيز صفحة 134 بحث قاعدة الطهارة. أقرأ لكم النتيجة النهائية التي توصلها في هالمبحث مالنا، ولا عندما باحث كثيرة سنتعرض إليها في صاحب الحدائق في طيات المطالب، صفحة 134 يقول، وآخر النتيجة، وأنت خبير، أنت خبير واضح، يقول وأنت خبير بأن القدر المتيقن فهمه من الخبر المذكور، يعني موثقة عمار، هو ما وقع الاتفاق عليه. كيف؟ إذ الظاهر يقول والله سبحانه وقائله أعلم ماذا؟ أن المراد من هذا الخبر وأمثاله إنما هو دفع الوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية بالنسبة إلى الجهل بملاقات النجاسة. واحد ما يري لاقتني نجاسة أو لرحت الحمام لاقتني إن بيدفع الوساوس المولى وماذا الشيطان يقول لك ابني على الطهارة، خب دفع الوساوس الشيطان المكلف في أي شبهة؟ شبهة موضوعي بقى واضح. وبيان سعة الحنيفية السمحة السهلة كذا 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 فيحكم. يقول آخر شيء يقول وأما إجراء ذلك في الجهل بالحكم الشرعي، يعني في شبهة الحكمية، فلا يخلو من الإشكال المانع من الجرأة على الحكم. يعني الذي يحكم بجريان القاعدة في الشبهة الحكمية عنده نحو من التجرؤ ماذا في الحكم، واضح؟ يقول فلا يخلو من الإشكال المانع من الجرأة على الحكم به في هذا المجال، واضح؟ فإذا صاحب الحدائق تبعا للأمين الاسترابادي يريان وغيرهم يريان بأن هذه القاعدة إنما تكون ناظرة لأي شبهة؟ شبهة الموضوعية فقط، خلافا للمشهور أنها تشمل الشبهة الحكمية. والغريب أنه من خلال المراجعة أمس رأيت في القواعد الفقهية لسماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي عندما تعرض إلى بحث قاعدة الطهارة ماذا مال إلى ما ذكره صاحب الحدائق، وهو قال بأنه يظهر من النص والرواية أنه ماذا أنها ناظرة إلى الشبهة الموضوعية. نعم هو يقول بجريان القاعدة الشبهة الحكمية، لكن لا من الرواية، بنكتة أخرى. فلكي نتمم البحث غدا إن شاء الله في هالنقطة أعطيكم مصادر وتراجعوا المطلب لكي يكون على بينة. راجع المبحث مولانا العزيز، هذا اللي قلت لكم الجزء الأول في وين؟ في الحدائق صفحة 135 أو 134. راجع القواعد الفقهية للشيخ الإيرواني الجزء الثاني صفحة 43 بحث قاعدة الطهارة، وراجع القواعد الفقهية لسماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الجزء الثاني صفحة 417. أنا ما أدري أمس ما كان الكتاب، الآن أراجع 417. البجنوري ما بحث القاعدة مع أنه ساب مجلدات وبحث كل قواعد ما شاء الله، البجنوري موسع أوسع كتاب في القواعد الفقهية، لكن للأسف ما بحث قاعدة الطهارة لسببين ما الآن مو محله. وأنا ما راجعت، ما عندي كامل الكتاب الآن راجع. شوف أنتم بعد، شوف إذا بحثها الشيخ فاضل اللنكراني هل بحث قاعدة الطهارة في قواعده الفقهية أو لا، لأن من أفضل الكتب في القواعد الفقهية حسب المراجعة كتاب شيخ فاضل اللنكراني، واضح؟ من يعني أفضل الكتب العلمية والدقة وكذا الشيخ فاضل اللنكراني، واضح؟ فنراجع، أنا ما أدري، أنا خلال أمس مراجعتي ما حصلت، ما عندي الكتاب في الانتر في الكمبيوتر ما حصلت. نأتي إن شاء الله فبكرة فقط في جريان القاعدة في الشبهة الحكمية، هل تجري أو لا أو لا تجري. وهي سؤال. السؤال الثاني قال واستصحابها، استصحاب الطهارة. فكروا كيف نجري الاستصحاب في مسألة إثبات طهارة المضاف في نفسه. لا تمروا على المطالب مر كذي مرور الكرام، تقف معها وقفة المتأمل زين. فبكرة أنتوا فكروا كيف نجري الاستصحاب في هذا المقام، هل يمكن أصلا كيف نصور الاستصحاب في إثبات الطهارة في المقام. غدا نشوف إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على